أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن المقصد من تربية الأولاد هو أن يكونوا عبيدا لله عز وجل على النحو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه في اعتقادهم وفي أعمالهم وسلوكهم، لننجو وينجو أبناؤنا من النار. وهذا هو الهدف من التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو المقصد من التربية، هو أن يكونوا صالحين عبيدا لله سبحانه يدخلوا الجنة وينجو من النار. كل فرد يريد القيام بأي عمل سواء من أعمال الآخرة أو أعمال الدنيا، سواء كان هذا الفرد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، يحتاج للقيام بهذا العمل إلى أمرين. الأول التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا هو شعوره وثقته وإقباله، شعوره بذاته ونفسه وثقته أنه يستطيع أن يفعل ذلك العمل. وهذا هو ما نريد أن نتكلم عنه اليوم، ثقة أبنائنا الذين ربيناهم على تلك الطاعات التي ذكرناها في الدروس الماضية، أنهم قادرون على أداء الأعمال، لا يشعرون بالعجز، لا يشعرون بعدم القدرة. هذا ما يسمونه تحقيق الذات أو الثقة بالنفس. ولا يستطيع أي إنسان أن يقوم بعمل إلا إذا توفر عنده هذا السبب، وقد جعل الله لكل شيء سببا، دوافع للأعمال وثقة في النفس أنه يستطيع أن يفعل هذا العمل بعد استعانته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الثقة بالنفس، أن يكون لدى الفرد شعور كاف بأنه قادر على النجاح في هذا الأمر الذي يرغب أن يقوم به، وتتبين حاجة الإنسان وحاجة الفرد لهذه الثقة بالنفس للقيام بالعمل عندما يقترب وقت البدء لتنفيذ أي عمل، حينئذ يظهر أثر ومقدار الثقة التي يتمتع بها الفرد. فإن كانت كافية فسيقدم على تنفيذ العمل المراد، وإن كانت ناقصة ارتبك وتردد وأحجم عن تنفيذ هذا العمل. قد يكون لدى أبنائنا هذه الثقة تحت ضغط الوالدين، كان يكرهه الولد على الوالد على فعل شيء، وهذا ليس عنده ثقة، ولكن تحت هذا الإكراه قد يقع العمل. مثلا مثال بسيط جدا، لو قلت لك اقفز من هذا المكان إلى هذا المكان أو اقفز من فوق هذه العصا. لو عندك توكل على الله سبحانه وتعالى ثم ثقة أنك تقدر وأنك تفعل وتحاول ستفعل وستكرر المحاولة لو أخطأت، وقد تقفز تحت ضغط، اقفز وإلا ضربتك، يلا اقفز يلا يا ولد، ويقفز الولد. لكن ما تولد عنده هذه الثقة لنفسه أنه يستطيع أن يفعل هذا العمل. وهذه الثقة بالنفس تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي. واحد يعمل معاصي كثير، يعمل ذنوب، يقبل على أشياء سيئة، يقول خلاص الواحد نفسه خبيثة. النبي نهاك عن ذلك، نهاك عن ذلك. لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لا تقتل في نفسك الثقة أنها تستطيع بحول الله وعونه وبعد التوكل عليه أن تتوب وتستغفر وترجع إلى الاستقامة. لا تجعل نفسك انهزامية، فلا تقل عن نفسك هذا القول، لا تقل نفسي خبيثة وخبثت نفسي أو لقطت نفسي في رواية أخرى نفس المعنى. إذا لم تستطع أن تفعل العمل فأصل عندنا من الأصول عند العلماء والفقهاء أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. استعن بالله ولا تعجزن، ما تفقدش الثقة بنفسك. أنت همام وتستطيع أن تهم وأن تفعل ذلك العمل، وإن فعلت نصفه فبها ونعمت، وإن فعلت ربعه فبها ونعمت، وإن فعلت ثمنه فبها ونعمت. ولكن ليست نفسك عاجزة، ليست عاجزة بالكلية حتى تترك العمل بالكلية. يربي فينا الإسلام كما رب وعلمنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، علمنا أن نأخذ بهذا السبب القوي الذي يستمد العبد قوته من توكله على الله، ثم بعد ذلك بأسباب يأخذها لتأخذ نفسه هذه الثقة. الكلام ده للكبار والصغار، لأن للأسف نفوس المسلمين أكثرها الآن نفوس انهزامية، تشعر أنها عاجزة غير قادرة، تشعر بالخور تحت الذنوب والمعاصي والمعاصي وكثرة الاعتداءات عليها أيا كانت الأسباب. ليس الآن مناقشة الأسباب، ولكن هذا من أسباب استمرارنا في الهزيمة، عدم الثقة بالنفس. والثقة بالنفس تظهر في الأبناء، وهم محل النقاش ومحل الدرس، في صور مختلفة. الأطفال قسمين، قسم عنده هذه الثقة وقسم يفقد هذه الثقة. ازاي نعرف ابننا دوت او هذا الولد عندي عنده هذه الثقة ولا فقدها، ومقدارها عنده ايه؟ بتظهر في كلامه وفي نماذج من سلوكه. تجد الولد عنده هذه الثقة ويتمتع بمفهوم الذات، ينظر الى اعماله ويفتخر بها. يعني شوف يا ابي صورة انا رسمتها، انا اللي رسمها بنفسي. تجد عنده استقلالية، انا كتبت الواجب لوحدي. تجد عنده تحمل المسؤولية، انا هقوم بالعمل ده بدالك. تجد عنده تحمل للإحباط، يعني لو جات له مسألة حساب صعبة ولا مسألة رياضة صعبة يقول لك معرفتش احلها بس هحاول تاني، معرفتش احلها يقول لك طب سيبني شوية كمان انا هحلها. ما تقولش تقولش بابا الله يخليك انا اللي هقولها. ده كله يديك ان هو عنده مفهوم لذاتي وقدرة وثقة بنفسي انه هيفعل هذا الامر، يقبل على الخبرات الجديدة والامور الجديدة بحماس. الأستاذ بكرة هيشرح لنا كذا، هيدينا موضوع القسمة، هيدينا موضوع الضرب. الطفل المنهزم اللي ما عندوش ثقة بيتخوف من الأمور الجديدة، هتجد عنده قدرة على التأثير على الآخرين. أنا هحفظ أخويا الصغير سورة قل هو الله واحد، أنا اللي هعلمه ألف به. ده عنده ثقة بنفسه، عنده مفهوم وتمتع المفهوم الذات بقوة مرتفع، يعبر عن انفعالاته بسهولة. أنا ببقى فرحان أوي بكون أنت هنا في البيت أهو، أنا بزعل أوي لما تمشي وتسيبنا. هو فاهم ذاته، بتفرح وبتحزن، غير طفل خامل ما عندوش عن هذه الثقة ولا مفهومه لذاته سلبي، يتجنب أي حاجة تسبب القلق، يعرف في امتحان تلاقيه متردد مش عايز يروح المدرسة، بطني بتوجعني، يتشكى بأي شكوى، يقول أنا خطي مش حلو أوي. غير الثاني بخطه قد يكون سيء، شوف خطي جميل إزاي، عنده ثقة بنفسه، يشعر هذا اللي عنده عدم ثقة إن الآخرين يقدرونه، يقول لك زمايلي ما بيحبونيش، بابا بيكرهني، يلوم الآخرين على الفشل. لو جاب درجة كده في الامتحان وقلت له استاذ ما شرحناش الدرس ده، الله ما قالكش دوت، دي كلها علامات تعرف منها هل ولدك عنده هذه الثقة اللي هيقبل بيها على الأعمال ولا ما عندوش. من السهل انه يستشار ويشعر بالعجز ويعبر عن ضيقه دائما بالانفعالات، هذه كلها آثار لعدم الثقة. وهذه شكوى كثير من الآباء والأمهات، يقول لك ابني ذكي جدا وكل الناس بتشهد انه ذكي، لكن ما اعرفش ايه لغاية الحساب ولا الرياضة ولا المذاكرة، وتلاقيه مش فاقد الثقة بالنفس، فاقد الثقة بالنفس. اليوم نريد ان نعرف اخواننا، لان احنا الآباء والمربين السبب في عدم ثقة ابنائنا في انفسهم في اكثر الاحيان. الذات دي او النفس يا اخوانا اللي نهينا ان نقول خبثت نفسي، واللي نهينا ان نصفها بالعجز ونقف عند الاعمال ان احنا عاجزين، لا تفعل ما استطاع، اللي الشرع امرنا بهذه الجوانب كلها، كما امرنا بحسن الظن بالله وبانك تتعان على العمل، بس اقبل على العمل وابدأ به، كل هذه مفاهيم موجودة في الشرع للكبار والصغار. فاصل هذه المفاهيم في الابناء، الاباء هم اللي بيقوموا بها كأجداد. الذات مش حاجة بتورث، مش حاجة بتورث كما يورث لون العينين ولا طويل ولا قصير، بمجموعة من النجاحات للطفل في حياته، كل نجاح بيحققه بيحقق فيه ذاته وثقته بنفسه، دي رقم واحد. رقم اثنين، انت بتقابل النجاح بايه، وبتقابل الرسوب، رسوب الطفل بايه. ففي مربين وآباء يقابلوا النجاح بما يعظم عنده انه قادر انه يفعل، حتى لو رصد في مرة يستطيعون ان يستوعبوا ذلك الولد. هذا ما سنفصل فيه ان شاء الله تعالى. الطفل الاول ما بيتولد اخواننا ما بيكونش عنده معرفة لذاته، شهر واثنين وثلاثة لغاية تسعة اشهر بيعتبر نفسه جزء من البيئة المحيطة به، ملوش استقلالية وعارف ذاته في نفسه، مش عارف حاجة. لو حطيته قصاد المراية ويشوف صورته خلال الفترة دي من أول ما يتولد لغاية تسعة أشهر، هو بيظن إن القصد ده هو شخص آخر مش هو، هو ما عندوش إحساس يعني إن هو ذات في نفسه وممكن الذات دي يبقى لها صورة، لا ده هو حتة من المجتمع وحتة من البيئة. ودي تجارب عملوها المربين، ان لو حطيت له علامه على وشه كده مثلا بقلم احمر او اسود او شيء قبل التسعة اشهر، لو بص في المرآه يضحك على ان في واحد تاني بالصوره دي، بعد تسعة اشهر يمد ايده على المكان اللي انت حطيت فيه العلامه، يبقى هو مميز ان ليه ذات، والذات دي انت شخبطت عليها. انت يعني ايه ذات يا اخوانا؟ يشعر بنفسك. بتبدا هذه المساله من تسعة اشهر، 10 11 في هذه الحدود، مع تفاوت أقوال علماء التربية وأبحاثهم. لما بيبدأ يكبر الولد بتبدأ تتبلور هذه الصورة، إحساسه بذاته، ويبدأ وهو بيحس بذاته إما هيرضى عن ذاته وإما لا يرضى عنها. فإحنا عايزين نوصل بأولادنا إنه يبقى راضي عن ذاته،
إنها مش نفس خبيثة، نفس قادرة على العمل والإنتاج والكسب. الآباء والأسرة هم المرآة التي يرى فيها هذا الطفل ذاته. ما هو بيعمل العمل وينتفت يشوف أبوه وأمه انطباعهم إيه، ينتفت العمل ويبص المدرس انطباعه إيه. فالأسرة ثم بعد ذلك المدرسة والمجتمع هم المرآة اللي بيشوف من خلالها ذاته، اللي زي الطفل وهو صغير ما شاف نفسه في المرآة وعرف إن في هنا علامة على وجهي أو في وسخ أو في شيء. فاللي بيعكس صورة هذه الذات عند هذا الطفل، خلي بالك احنا مش بنتكلم على واحد كبير، احنا بنتكلم لسه على طفل مش عارف حاجه خالص، لسه بتنقش فيه مبادئ واصول عشان نقدر نربي اخواننا اولادنا على هذه الثقه، وانه قادر على التغيير وقادر على نصره الامه وقادر على ان يقوم بما لم يقدر عليه ابوه وجده، يبدا يتاصل ويتربى على هذه الروح. فبيبدا الاباء والامهات والمربين سواء مدرب او غيره لأصل هذا المعنى فيه. ازاي احنا بقى كآباء ومربين هو هيشوف ذاته فينا وفي انطباعاتنا ازاي نكيفه لهذا الامر. اول حاجة التكليف اللي بنسميها ممارسة الثقة، نبدأ نكلف الطفل باعمال، ولما هنكلفه باعمال هيقدر من خلال الاعمال دي يثبت فيها ذاته انه هينجح فيها. يبقى اول حاجه يا اخوانا ركزوا معايا، الكلام ده مهم جدا اليوم، ان احنا نبدا نكلف الطفل باعمال. الاعمال اللي هنكلفه بها ينبغي ان تكون يسيره جدا وسهله جدا. كل واحد فينا عايز ابننا يبقى عالم كبير جدا ويبقى داعيه كبير ويبقى عامل الاسلام كبير ويبقى ناجح في دراسته، كلنا عايزين كده، كلنا عندنا الطموح العالي ده. الوصول للطموح ده مش هيجي مره واحده، لو كلفته بتكليفات عظيمة من أول مرة وعجز والثاني عجز والثالث عجز هيبقى عنده شعور عجز وما يقدرش يعمل حاجة، حتى تيجي بعد كده السهلة وما يعرفش يعملها. يبقى هنبدأ أولا يا إخوانا نكلفهم بأعمال يسيرة جدا جدا جدا، لا نرهقهم في هذه الأعمال المنوطة بهم، بل نكلفهم بأمور ميسورة. زي إيه؟ الابناء نفسهم بيبقوا عايزين يعملوها واحنا اللي بنحبطهم، يقول لك اكل لوحدي وانت تقول لا انا اللي هاكلك عشان ما توسخش هدومك، عايز البس لوحدي تقول لا انا هلبسك، شوف الزرار بوصل ازاي، زرار فوق مع العروه اللي تحت، شوف شكله وحش ازاي. هو عايز يشعر بذاته وانت بتمنعه علشان ما توسخش هدومه، عشان ما تاخرش على المدرسه، ايا كانت الاسباب انت ما نمتش فيه الشعور بالمسؤولية ومعرفة الذات والثقة بها. وعشان كده الاعمال اللي احنا شايفينها بسيطة دي كان من اعمال يسيرة جدا في حياتنا، هي في الحقيقة بتربي نفس الطفل على معنى كبير. فهموا المعاني دي يا اخوانا، الصغير مش زي الكبير، كان من معاني نراها نحن يسيرة وهي في نظر الطفل كبيرة بيبني بها شخصيته. وضربت لكم مثال للعالم اللي كان استاذ في كلية العلوم، ازاي انه اول حاجة عملها لما جاب قارورة وهو صغير، وهو صغير السن، وبدأ من خلال هذه الاشياء اليسيرة العقد الصفراء والحمراء وبتاع وعملها حوالين زجاجة واهدها لامه، بقى شعر ان هو ممكن يعمل حاجة، ودان الموضوع ده في ذهنه هو يحكي بيه لغاية لما بقى عالم كبير في كلية العلوم. في الحقيقة دي حاجة تافهة، يعني ايه عيل بيلعب بحاجة صفرة وحمرة، لكن في عند الطفل هي دي دنيته، هي دي اقصى حاجة، هي دي اللي حقق لها ذاته وحقق الثقة في نفسه. فالتدرج في ذلك لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القدم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا تشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فارفق بولدك في التكاليف اللي بتكلفه به، وابدأ بتكاليف يسيرة. عرض يوم أحد عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم الأحزاب فقبله أجازة. ليه؟ عشان ما يكلفوش فوق طاقة. وجاء بعض اصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير. إذا والصنف ذكروا فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. عشان الصغير لو صلى وراك مرة واثنين وثلاثة وشعر ان الصلاة طويلة بتتعبه ومش هيقدر عليها، هيشعر ما عندوش ثقة ومش هيصلي تاني. فإن فيهم الصغير فيراعى الصغير كما يراعى المريض. يبقى الصغير ليه عندنا مقياس فيما نكلفه من أعمال أو يقتدي به من أعمال، إن تكون أعمال ميسورة على قدره وبقدر استطاعته. أحيانا نحن بنتحجج يا إخواننا إن الولد ما يلبسش عشان وقته ضيق. لا، لو الولد هيصحى المدرسة الساعة 7 عشان يروح 7:30 وإنت اللي بتلبسه، لا صحي 7 إلا ربع عشان هو اللي يلبس نفسه. من خلال هذه الأمور بيبدأ يكون شخصيته وذاته، ويعرف أنه واثق وأنه يستطيع فعل الأعمال، وأنه ما عندوش إحباط بالأعمال أنت شايفها يسيرة وسهلة. من ذلك أيضا نكلفهم بأمور هم شايفينها من أعمال الكبار. اتصل بعمة كله نحن جايين لك، اتصل بستة كلها نحن هنجيلكم بكرة، دي كلها أعمال يا أخوانا يشعر فيها أنه يستطيع أن يفعل كما يفعل أبوه، يستطيع أن يفعل كما يفعل أبوه. إذن تكليف الأولاد بالأعمال من أول الأسباب المتخذة ليثق الطفل في نفسه وليبني ذاته. اختيار الألعاب، تنزل تشير الألعاب وتقول قلت لك لعبة، لا يكون معاك ويختار معاك، وليدي لا وليدي يقار، يبقى هو عنده قدرة على الاختيار. اختيار الملابس وهكذا وهكذا سائر أمور، عشان ما نطيرش بهذا البند، البنود كثيرة في هذا الباب إن شاء الله تعالى نعملها. ما نبحث يا أخواننا في أي حاجة بقى عن الكمال الزائد. أنا عايز يلبس لوحده وعايز يأكل لوحده، لو وسخ ملابسه مرة ويتعلم مرة في الثانية في الثالثة، لو لبس الملابس بصورة خاطئة وتعلم مرة في الثانية في الثالثة، أفضل من أن تلبسه أنت أو أمه ولا يتعلم هذه الأمور. يبقى طلب الكمال الزائد مش مطلوب، مش مطلوب يا أخوانا. ولا نقارن الأبناء بغيرهم، تقول له شوف أخوك لبس إزاي وأنت ما عرفتش تلبس، لا، لأن كل واحد ليه القدرات والإمكانات اللي تختلف عن سواه. حتى في الكبار يستطيع الأخ فلان يقيم الليل 11 ركعة زي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش. يستطيع فلان أن يعمل عمل من أعماله ويصوم أيام المشروع صيامها في النوافل وأنت لا تستطيع، هذا لا يعني أبدا أن تحبط وتترك العمل. يبقى أول حاجة التكليف، ويكون التكليف بالمستطاع، ويكون التكليف بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجدت الولد أخطأ اضرب له أمثلة في نفسك، قل له أنا أول مرة برضك رحت المدرسة وكنت جاي ألبس، لبست الجزمة غلط ولبست مش عارف إيه البنطلون إيه وزررتهم غلط، وأبوه قاعد يقول لي عشان مش يشعر إن هو الفعل اللي عمله ده، لا ده أبوه اللي شايفه قدوة حصل معاه هذا الموقف. فعلمه بالسنن وقصص السابقين والوقائع الحاصلة لهم بيكون سبب لتعلمه. في التكليف يا اخوانا لما نكلف الابناء، احنا قلنا لا نكلفه فوق الطاقه، ايضا نراعي ميول الطفل فيما نكلفه به، ينبغي مراعاه ميول الطفل فيما نكلفه به. وفي ذلك يقول الامام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا رائعا في هذا الصدد، يقول رحمه الله: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها مما كان مأذونا منه شرعا. خلي بالك الضابط العلم ابن القيم ده من الأعمال اللي هي مأذون فيها إيه؟ شرعا لأننا مسلمين. إننا نتكلم في آخر الدرس إزاي مفهوم الذات عند غير المسلمين مفهوم آخر بيحصل منه ضرر مش نفع. فعندنا أن يكون هذا الأمر اللي مستعد ليه يكون مأذون له شرعا، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني قدر كل كائن وقدر لكل كائن استعداد خاص به وهداه إلى سبل هذه الحياة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فذكر ابن القيم هنا يؤيد هذا معنى هذا الحديث، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره، فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه. لازم تعرف ابنك ميوله الفطرية، استعداداته لربنا خلقوا عليها إيه، الأبناء مش سواء. تأتيه ما هو مهيئ له، فإذا رآه، يعني إذا رأى المربي هذا الولد حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، لينقشه في لوح قلبه ما دام قاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. أتلاقي في الأولاد اللي بتربيهم ولد عنده هذه النباهة والفهم السريع والحفظ الواعي، خلاص يبقى ده بابه، ده هنوجهه لهذه الوجهة. وإن رآه، ذلك كلام ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه، ورآه مستعدا للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له، مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع ومستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة، خلي بالك، وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه. فكل أولاد نعلمهم ما يحتاجون إليهم في دينهم، كلهم نحفظهم ما تيسر من القرآن، ونعلمهم الصلاة، ونربيهم على التعود على الصيام. لكن تجد كل ولد ممن تربى على أصول هذا الدين هينبغ في شيء، مش كلهم هيبقوا علماء، ولا كلهم هيبقوا مجاهدين، ولا كلهم هيبقوا صناع، خلي بالك. فلازم القائد والمربي الذكي اللي يلتمس ويكتشف في أبنائه أو من يربيهم الصفات اللي بيمتازوا بها. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ترجم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فشوف ولدك خلق لإيه، وفطرته جاي إيه، مما هو مباح شرعا، مما هو جائز في الشرع، ونميه فيه. وقال ابن سينا في كتاب القانون: وعلى المؤدب أن يبحث له عن صناعة، فلا يجبره على العلم إذا كان غير ميال له، ولا يتركه يسير مع الهوس، إذ ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواسية له، لكن ما شاكل طبيعته وناسبه، وأنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالمطلب دون المشاكلة والملائمة، إذا ما كان أحد غفلا من الأدب وعاريا من صناعته، وإذا لأجمع الناس على اختيار أشرف الصناعات. لكن كل واحد خلاص كلهم يقول لك عايزين نخش كلية هندسة، كلهم عايزين كلية طب، كلهم عايزين يبقوا في الأزهر ودعاء، لولا اختلاف النفوس، وان كل نفس بتشاكل في سعيها ما فطرت عليه ابتداء، ما قامت هذه، ما اتخذ بعضنا بعضا سخرية. اذا يقولنا من سنة الله سبحانه وتعالى ان الناس يتفاوتون، والناس دول هم اولادي واولادك، وجوه الأسرة الواحدة وداخل الأسرة الواحدة هتجد هذا التفاوت. فينبغي أن تعرف ما فطر عليه ولدك، ما يحب، ما ينبغ فيه، مش معنى كده انك هتهمله في حفظ القرآن ما تيسر ولا في تعلم العلم ولا، لكن هتعطيه الحد الأدنى من الدين، ثم بعد ذلك لما تضغط عليه وتركز له في جرعة فهي الجرعة التي يتقنها وفطر عليها وجبل عليها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما بنكلف الأولاد إخواننا بنراعي في تكليفهم ميولهم الفطرية، بنراعي في تكليفهم الميول الفطرية. الأمر اللي بعد كده، بعد ما نكلف الأبناء بالأعمال، النقطة الثانية كلفناهم بالأعمال بالضوابط اللي قلناها، لا نكلفهم فوق الطاقة، نكلفهم بأعمال ميسورة ونتدرج الأعلى فالأعلى فالأعلى فالأعلى. كونوا ربانيين، تربين على صغار الأمر ثم الأعلى فالأعلى. الأمر الثاني تشجيع الأبناء إذا أحسنوا، تشجيع الأبناء إذا أحسنوا. يعني إيه تشجيع الأبناء إذا أحسنوا؟ يعني لما يفعل العمل اللي أنت كلفته به ويتقنه أو يعمل منه 10% 20% لازم الجزء اللي أنجز يكافئ عليه. خلي بالكم من النقطة دي، إحنا ممكن نعمل مسابقة والعشرة الأوائل خدوا جوائز والباقيين فاشلين، لا في التربية مش كده، دي في مسابقات عامة، لكن داخل البيت المسلم عند المربي عند المدرس في الفصل المسألة مش كده، المسألة مش كده، المسألة كل من أنجز شيء بياخد على الشيء اللي أنجزه ما يقوي عنده المرة القادمة بدل 10% يبقى 20%، وهذه تزيده ثقة في نفسه المقابل. لكن اللي جاب 50 واللي جاب 60 واللي جاب 70 مش هتاخد حاجة وانت كده ورا يلا بره، خلاص مش هيعمل بعد كده، مش هيستمر في العمل، فلا بد من المكافأة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تعلمنا منه هذا الأمر أن يشجع الولد. في حديث عبد الله بن مسعود في مقالة ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، وذكر الشيخ مصطفى رحمه الله في الصحيح المسلم من فضائل الصحابة، قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ فقلت إني مؤتمن ولست أسقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلف فيها فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع أقلص فقلص كما كان. قال فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال النبي وده الشاهد صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. خلي بالك الولد بيقول لك هو أنا عايز تعلمني كده، أنت واد شاطر، أنت واد ذكي، أنت شكلك عايز تعرف، شكلك هتبقى حاجة عظيمة، إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. خلينا نبدأ بالكلمة الأولانية، التشجيع اللي ذاته ثقة بنفسي، إنك غلام معلم، أيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه 70 سورة ويحفظها، يعلمه 70 سورة يقول لا ينازعني فيها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمرة جيش كبير، وأسامة صغير السن، اختلف في سن في ذلك الوقت أيا كان 18 16 20 أيا كان، لكنه صغير السن. ففي القوم من كان أسن منه، في القوم من كان أسن من أسامة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ولاه، فطعنوا في إمارته، فقال أتطعنوا في إمارته وقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. شوف لما أسامة يسمع هذا يعمل إيه؟ يبقى عنده ثقة بنفسه إنه قادر. من فضلك يا أخي لتسقي الماء اجلس، اجلس ما تسقيش الماء، اجلس اجلس مكانك وحط الزجاجة مكانك، يلا ما تشوشرش على المجلس والعلم اللي بنقوله، لا الماء بعيد ولا الإخوة عطاشة بالصورة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام، أتطعنون في إمارته؟ ده بيتكلم عن شاب لهذا السن لهذا الصغر، لكن يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده على أن الولد اللي عنده هذه الإمكانات يشجع ويؤيد بما عنده. واضح؟ قلنا من صور ذلك أيضا لما جاءه السفلان اللي قتل أبا جهل، كل واحد يقول أنا قتلته أنا قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله صلى الله عليه وسلم. ده هيدي ده ثقة في نفسه وده ثقة في نفسه، هيعملوا عمليات فدائية وجهاد في سبيل الله مرة ثانية وثالثة بهذا المعنى بهذه الكلمة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة قال فوضعت له وضوءه من الليل، فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية الترمذي من حديث ابن عباس دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. وفي عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أيضا قال رضي الله عنهما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خلف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفقها. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما أعاد وضوء صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يصطحب ابن عباس في المجالس، الحديث الطويل لما اصطحبوا مع أشياخ بدر وأظهر لهم كيف أنه يستطيع أن يقول ما لا يستطيعهم قوله وعندهم العلم ليس عنده تشجيع له. من هذا ما أخرجه البخاري وذكرناه مرارا من طريق عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآيات نزلت، فيما ترون هذه الآيات نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر خلي بالك من تشجيعه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. ده الدرس يقول النهاردة يا أخوانا إذا ما نحقرش نفوس أبنائنا ما يحقروش ذواتهم ما ننزعش منهم الثقة بأنفسهم. الولد عايز يجاوب عايز يقول أنا عارف أنه مش هيقول الإجابة كاملة صح، أشجعه يقول قول يا حبيبي قول يا ابني قول ما تحترش نفسك، ده انت عظيم ده انت تقدر تقول ده انت حليب احسن منها ده انت جاوبت اللي اقوى منها ده انت سمعت السوره اللي اصعب منها. هذا كلام مهم جدا يا اخوان. قال قل يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر اي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني، خلي بالكم ما كملش الاجابه ابن عباس، مين اللي كملها؟ عمر الخطاب. لرجل غني يعمل بطاعه الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل المعاصي حتى أغرق أعماله. سبحان الله. يبقى تشجيع الأبناء يا أخوانا دفعهم للخير كان هذا وفعل عمر رضي الله عنه. لما جاء أيضا عبد الله بن عمر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. ووقع في نفس عبد الله بن عمر مع صغر سنه أنها النخلة فاستحييت. فلما ذكر هذا لأبيه بعد المجلس قال لو أنك قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، انت سكت لي يا حبيبي كنت قلت إنها النخلة ده كان هيفرحني وأحب عندي من حمر النعم. الولد بدأ يثق في نفسه، لما يجي مجلس ثاني هيبقى اتعلم الدرس ده من أبيه، عنده الثقة أنه ممكن يبقى عارف حاجة مش عارفها الصحابة كلهم، مش عارفها ابوه ولا ابو بكر الصديق رضي الله عنهم. واضح كنا. فكلمه عبد الله بن عمر هي كما علق المفسرين هذا الحديث والشراح افادت معنيين، معنى ان الحياة في الامر ده كان ينبغي ان تقبل وتذكر، ليس هذا من الاعتداء ولا من قلة الادب. المعنى الثاني انه اصل في نفس ولده ثقة بنفسه وقدرته على الاجابة في مواطن الرجال، في مواطن الرجال. وهذا الثناء يا اخواني اللي بنذكره والتشجيع لازم يكون ايضا في حل مشاكل الطفل. يعني ايه حل مشاكل الطفل؟ الأطفال وهو في حياته هتظهر له مشاكل أو أزمات، ما تقعدش تحل المشكلة لابنك، علمه إن هو ممكن هو يحل مشكلته دي، مسألة حساب، مسألة رياضيات، أنت شايف إنها صعبة، لكن في خطوات أولية ممكن الطفل يعملها، يقول له ليه أنت مش عارف القاعدة اللي خدناها امبارح، يقول له عارف، طب ما تكتبها، الولد أول ما يكتبها يقول عارف، هيكتب الأولى وهيوقف. طب انت فاكر في المساله اللي انت حليتها قبل كده لما عملت كذا؟ عرفت. مين اللي بيحل؟ الاب، بس ما قالش الحل. ها بيوريله ان هو ممكن يحل اللي هو شايفه صعب ده، يشعر طفل انه قادر على المسائل الصعبه انه يحلها. نفس الكلام يجي الولد مشكله، مش لازم تكون مشكله علميه كده، مشكله مع زملائي، اصحابي كلهم مخاصميني وحد بيكلمني وانا ما عنديش واحد مدرسه حاجات من هذه الشاكله، ما تحلهاش له، مش تعالى احدث واروح بكره واقابل صحابك وانتم خاصمين حبيبكم دوت ايه وزميلكم ليه ده وجبت لهم هديه ومش عارف ايه، انت اللي اتصرفت، انت اللي اتصرفت. لكن خلي الولد هو اللي ينطق وهو اللي يحل معاك المشكله. ليه؟ ما عملتش حاجه. طب ممكن نصالحهم ازاي في نظرك كده؟ هو الولد اللي يقول بقى، يقول انا بحب فلان، انا ممكن اصالح فلان، واحد منهم طيب نكلم فلان، طب والتاني ما بتحبوش ليه كذا؟ طب ممكن نصالحه ازاي؟ وقال لك ثواب كبير، احنا مره فاتت لما حبينا نصالح اختك لما خصمتك عملت ايه؟ جبت لها هديه. طب ما نجيب له هديه، يبقى بدات تعلمه انه يمرس نفسه انه قادر حتى لو تنكر له المجتمع ازاي يستمر في دعوته الى الله ويكسب قلوب الناس مره ثانيه. انت اللي علمتها له من صغري، لكن تعال وانا هحل لك المشكله، ايضا واقف كده يتفرج، ما استفادش حاجه، استفادش ايه يا سمير؟ لكن هو اللي يساهم في حل المشكلة، هو اللي يساهم أيا كان بقى المشكلة اجتماعية أو علمية أو تربوية. خلي الولد هو اللي ينطق بالحلول، ليس الأبناء عاجزين، اعرض عليهم حلول وهم يختاروا. زي ما بيكون بنحط امتحان لطلبة، بتحط لهم السؤال عشان يجاوبوا، مش عارفين يجاوبوا، نجيب لهم سؤال ونجيب له ثلاث أربع إجابات ونقول له اختار الإجابة الصحيحة، يبقى الامتحان أسهل شوية عشان نرتقي بمستوى الطلبة. ده الناحية التعليمية، والناحية التربوية كذلك. تبدا ارتقي بيه بقى، طب تتوقع نجيب له هديه ولا اروح معاك ولا نكلم الاستاذ ولا نكلم الناظر ولا نشوف المشكله ايه، ولا انت غلطت فيه تروح تقول له سامحني؟ تعرض عليه الحلول عشان تعرف حتى اتجاه ابنك ايه، تعرف اتجاهه من اختياره. واضح قلنا؟ فتعدد الاختيارات ديت وتعطيه حلول ممكنه، فاهم، هو يختار الايسر منهما له وتبدا تتدرج معه في هذا الامر، وتعطيهم فرصة يوم واثنين وثلاثة، وإذا أحسنوا في جزء تمتدحهم عليه، جاب الهدية واشتراها من مصروفه وخد حاجة ثمينة عنده كان بيحب الساعة اللي فيه دي جدا، ويا سلام على ما حصل على الساعة، وهي اللي هيروح يصالح بيها صاحبه عشان يؤلف بين قلبه وقلبه، تكافئه أنت تجيب له ساعة أغلى وأحسن، تجيب له هدية أقيم، هيستمر في العطاء، يبقى عارف إن هو قادر على العطاء وعنده ثقة في نفسه إنه يعطي. الامر الثاني انه هيعطي، ان شاف ان الحسنه بتاتي الحسنه، وهذا ما ربانا عليه ربنا سبحانه وتعالى. الحسنات بتضاعف، والحسنه تاتي بالحسنه، ويجازى عليه العبد باعظم بكثير مما يتوقعه. من قال كذا فله كذا، تشوف القول في اي يسير وتلاقي الثواب عظيم جدا. من غدا الى المسجد او راح وعند له نزلا في الجنه، كلما غدا او راح كل خطوه رايح جاي يعد ايه نزل في الجنة، هو العمل ايه؟ لكن ده يديك ثقة انك تستطيع انك تعمل الاعمال الصالحة، وان ربك كريم وهيضاعف، تخليك تعمل اكثر من الاعمال الصالحة، وتشعر بعد توكلك على الله انك تقدر ان تعمل الاعمال الصالحة وعندك الدافع لها. كذا في تربيتنا لابنائنا. من ذلك ايضا من صور هذا التشجيع ان يشعر الطفل معك بهذا الدفء والحنان والحب، والكلمة دي مكررة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، انه يكرر ان انا بحب الولد ده، من احبني فليحب هذين، يعني ايه؟ يعني انا بحب الاثنين دول صلى الله عليه وسلم. فاطمه بضعه مني، ما هي انت عايزين بضعه منك؟ لا، تسمع فاطمه رضي الله عنها محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها، تسمع محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها. اسامه وزيد ابوه الحب ابن الحب، كان معروف ان ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع كده أسامة ويتربى على كده، ده كله يديك يعطيك ثقة في نفسك. فانت ما يجي تقول له لا يا مرحبا ابن حبيبي وجاي من المدرسة مش عارف ايه، طول النهار بفكر فيك، انت وحشتني خالص، انا بحبك قوي. الكلمات دي يا اخوانا الطفل راجع، هل كان من مدرسة وبتاع ومشاكل وتلاميذ ودروس ومذاكرة، لكن اداته ثقة في نفسه، شعوره بالدفء بين ابيه وامه والمربي. عشان كده هتشعر الكلام ده كمان في المدرس، لو كان فيكم احد مدرس في فصل، المدرس عايز يستوعب الطلبه يسمعهم الكلمات دي، لو شايف ان يحصل لهم من الغيره او مش هتعرف تعدل بينهما، ولو بينك وبين كل طالب على حده، خد يا محمود انا عايزك وتاخده على جنب، انا بحبك قوي، حاسس انك اشطر طالب في الفصل، الولد ده هيبقى اشطر واحد في الماده بتاعت الاستاذ بالكلمه دي. اداته ثقه في نفسه ان بقى استاذ الرياضيات ده حبيبه بتاعه، استاذ العلوم ده بيحبه، العضله دي بتقول عليه ان هو حاجه عظيمه، وان ده انت هتبقى ممتاز في الانجليزي، انت ممتاز في العربي. يسمع الكلمه دي على حده، هتبص تلاقيه راجع البيت مركز على الماده دي، هو ملاقص حب الماده عشان بيحب الاستاذ ده، عشان الاستاذ دوت قدر يديله ثقه بنفسه من خلال الوان المحاب اللي عبر له عن نفسه بها. فهذه صور من صور ايجابيه يا اخوان. فهذا التعبير عن المحبة والافتخار به انه شيء عظيم بيبدو الطفل ثقة في نفسه، بتدينا ثمرة بعد كده انه بيجتهد في الاعمال اللي احنا عايزين نجتهد فيها. مش كل الامور يا اخوانا، ودي امر مهم جدا، في سلوكيات الابناء هتيجي بالتوجيه، اعمل كذا، يلا حل عشان تبقى شاطر، يلا عشان مش عارف ايه، مش كلها هتيجي كده. في وسائل شتى ينبغي ان تستعملها للتأثير على نفس الطفل. من ذلك ايضا قلنا استخدام المكافآت، واحنا كنا قلنا درس كبير جدا عن المكافآت وازاي تكافئ ولدك، والمكافأة ممكن تكون يومية، ممكن تكون اسبوعية، ممكن تكون متغيرة، واثر المكافآت بشتى صورها على نفس الطفل. نفس الكلام هنكرره اليوم في نفس درس اليوم. طيب الامر اللي بعد كده الثالث، يبقى احنا اول حاجة قلنا كلفناه بما يطيق، ثاني حاجة شجعناه لما عمل، طب لو اخطأ يبقى مطلوب ان احنا هنلوم ونعاتب، خفف العتاب واللوم، خفف العتاب واللوم، وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. الاطفال احنا ليهم قدرات عقليه اقل بلا شك من الرجال، ولازم نراعي قدرات الاطفال العقليه، لا نؤاخذهم بكل شيء يصدر منهم، مش كل خطا يطلع من الطفل لازم نعاقبه عليه او نوبخه او نعاتبه، ما هو غيرك، فلا بد ان تنزل الى مستواه. اذا كان هذا الكلام اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء لضعف عقولهم، فكيف بالاطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اسر الى بعض ازواجه حديثا، فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم، ما عاتبهاش على كل الاخطاء، عرف بعض الاخطاء ونبه عليها وعاتب فيها واعرض عن الباقي وتغافل صلى الله عليه وسلم. فكذا اذا كان هذا مع النساء، فكيف بمن هم اضعف عقولا كالاطفال والابناء؟ محتاج انك تفوت كثير وتركز على اقوى خطا وتبدا تعاتب فيه للصوره الموافقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، لان عقلهم مش ده عقلنا، قالوا السفهاء النساء والاطفال، في هذه الايه مقصود بها النساء والاطفال لضعف العقول. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. ليه؟ 10 سنين أنس وهو صغير ما غلطش ولا غلطة، وهو بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بس النبي بيعلمني. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لدى فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، يخدمه أنس وهو صغير
عشر سنين ما قال له أفا قط، مش وبخه وعدبه، مجرد قول أف له يقول أنا ما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. فيتربى أنس في ذلك، مش يحصل عنده العجز ولا الوهم، عنده ثقة بذاته وبنفسه ونستطيع أن يفعل، وحتى لو اكتشف الخطأ يصححه وقادر على تصحيحه. إلا أعانوا على ذلك بعد الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا النبذ والنقد المستمر هيشعر الطفل انه غير جدير بالاحترام، غير جدير بالقيام بالاعمال. توبيخ المستمر بالاخطاء اللي بيقع فيها خاصه الملتزمين والمستمسكين بالدين، ليه؟ انه نفسه يشوف انه حاجه كويسه، فبيبدا يوبخ ويعاتب في كل صغير او كبير، لدرجه ان كنت اخذت للاولاد في الحديقه اللي هنا دي بيتمرجحوا، فلقيت اخ فاضل دول جبت هذا مرجحهم من قريه بعيده شويه عننا، فبقول لي انتوا هنا بقى على طول بتيجوا كل اسبوع؟ احنا اول مره نيجي، ولاده طبعا فيهم الصغير وفيهم الكبير، فبتروح فيهم بقول اول مره اخرجهم. المهم الولد بيتمرجح فبيقول له يلا يا انس انت بطلت تسبيح ليه؟ انت بطلت تسبيح ليه؟ لا كده انت مش صح، لازم تشتغل تسبيح طول ما انت شغال على المرجيح. هذا معنى جميل، هذا معنى جميل، لكن نفضل للنقد والتوجيه والعتاب حتى في اوقات اللعب احنا مستمرين في هذا الامر؟ لا يا اخوان، هذا السلوك صواب مع التحفظ، هذا السلوك صحيح مع التحفظ، لانه مؤشر ان الوالد ده حريص على ان ابنه يكون مثال، وعايز يأخذ بعزائم الأمور اللي واخد بيها نفسه هو بعد ما تربى 20 سنة في الالتزام. الطفل مش كده يأخذه الهوين ولا يكثر عليه العتاب واللوم والتأنيب والتخطيط من الخطأ، وشوف انت كده غلط المفروض تسبح وتذكر، ده أمر حسن لو كان بقدره، لو كان بقدره. يبقى احنا مطلوب مننا نحن نخطط العتاب، ولكن يبقى اللوم والمؤاخذة في بعض الأحايين وبعض المسائل، ونختار دائما أعلاها، نختار دائما أعلاها. النقد يا أخوانا بيدي انعكاس، انتوا عارفين عندنا في جسمنا لما الجسم بيفرز هرمون ويوم العضو يستجيب لهذا الهرمون يبدأ يشتغل، يبدأ يديله إشارة ناس سلبية يقولوا بطل إفرازات. نفس الكلام في السلوك، نفس الكلام في السلوك، لما يبقى المرتد ده هو اللي راجع، الإشارة اللي راجعة دي سلبية بتحبط، لو إيجابية تزود. مين اللي هيحدد هي سلبية ولا إيجابية؟ سلوك الأب، رد فعل الأب تجاه سلوك الابن. فالأب اللي مستمر في عتاب ولوم وتخطيط وتعنيف وقهر أو ضرب أو شت او احتقار او الزراء اي صورة صغرت او كبرت، كل دي مؤشرات مرتجعات سلبية على نفس الطفل بتحطمه بتقتل النفس. يبقى الامر بقدره، الامر بايه؟ بقدره. تعرف بعض الامور وتعرض عن بعض، في خطأ تكلمه فيه، وفي خطأ تبص له، وفي خطأ تعمل بايديك كده وتمشي، وفي خطأ تسكت. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الاولاد بيفهموا الامور دي. انت بتظن انك لازم تمنعه ان ده غلط وانه غلطان وتعنفه، انت مجرد ما بصيت له كده واتصعبت كده في نفسك هي مطمط شفايفك له، هو حاسس ان ده خطا، انت متخيل لسه الرساله دي ما وصلتش له. فمش لازم كل مره توصل رساله عنيفه تحبطه، تختار الاخطاء العنيفه الكبيره وتبدا فعلا هي اللي تتكلم فيها وتوجه وتقعده وتاخده على انفراد وتحسن له النص. لكن مش كل الاخطاء نعاتب فيها الابناء، احنا عايزينهم يبقى مثاليين. فالوصول الى هذه المثاليه او هذا النموذج القريب من المثاليه هيكون بان نكون ربانيين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بعضه واعرض عن بعض صلوات ربي وسلامه عليه. لازم تفصل يا اخي الكريم بين ذات الطفل وخطا الطفل. يعني ابنك غلط غلط كبير، مش معناها ان ابنك راجل فاسد او ولد فاسد.
ساعات الولد سرق فلوس، خد من ورابه او خد من عمه او خد من خاله من غير ما يعرف، سرق سرقة كبيرة من كبائر. لازم تفرق بين الولد وبين سلوكه، لانك لو حكمت على الولد من خلال سلوك هذا يبقى انت اعدمته. وده اللي بنعمله اخوانا في الكبار مش في الصغار، بنيجي للمجرم ونعلم في صفحات الجرائد والدنيا كلها تعرف. انت بتقتله، انت بتدوش رجع، مش هيعرف يرجع. ده الرجل اللي قتل 100 نفس قال له روح لبلد فلان فإن فيها ناس صالحين، فيها ناس صالحون، لان البلد اللي هو فيها طول ما هو بينظر اليه بعين النقص مش هيعرف يعيش ويطيع، مش لاقي ذاته، مش هيبقى عنده ثقة انه يعمل. ولو جات عنده الثقة والحماس هتحطم باللي حوله. نفس الكلام الولد، نفس الكلام هذا الولد، لو انت حكمت عليه من سلوك معين وبدأت قصد اخواته وقصد زمايله وقصد امه اللي هي امه وقصد الجيران وقصد عمه وقصد خاله وقصد ولاد خاله ولاد عمه، بدأ الكل يسمع هذا التوبيخ، لانك شايف انها مسألة كبيرة. انت قتلت، انت ما ربتش، انت عقدت، انت نصبت نفسك قاضي وجلاد وطبقت الحكم. التربية مش كده، الاولاد مش زي الكبار، الصغار مش زي الكبار، ولكن ينبغي ان نفصل بين السلوك وبين الطفل نفسه. والولد غش في الامتحان، انت شايف غش كبير، وازاي غش؟ لسه غشاش، وهخلي اخواتك يقول لك غشاش وكده انت حرام عليك، وعشان حرام عليك انا اقول لزمايلك وانا اقول للاستاذ واقول لولاد خالتك وهو اللي جدك تجاهل الناس والاشخاص اللي هم بيحبوه وعايز تديله عقوبه جديده. دي مش تربيه يا اخوات. لو قلت له انت ولد مؤدب وحسن السلوك غشيت ليه؟ فصلت بالشخصيه انه هو فعلا مؤدب، الولد ده ما هو كان ليه سلوكيات قبل كده بنقول عليه مهذب وكويس وكنت انت فرحان بيه، عند السلوك ده نهيت شخصيته نهيت ذاته؟ لا، فولد مؤدب وكويس وسلوكك حسن، ده انت اللي كنت خدت الفلوس وديتها للفقير اللي جنبنا، انت النهارده تاخدها من جيب عمك او من جيب ابوك. او الولد بدا يسترد بنفسه ان هو فعلا كويس وانه قادر يصلح وان كل الكلام ده هيبدا يصلح الغلط. لو قلت له انت غشاش، انت حرامي، انت كذاب، انت كذا، خلاص يبقى انت حكمت عليه هو على ذاته على نفسه، ما عندش عنده ثقه انه هيغير الغلط ده. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش في خطا ده، حتى في مباح، ده حتى في مستحب. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الملكين في الرؤيا اللي راها خدوه مدير النار، مش شفت؟ مش قلت لك ركز على قيام الليل؟ انت مخصص في قيام الليل، ادي شفت الرؤيا على الله تطعم. لا لا، نعم الرجل عبد الله، ده انت حاجه عظيمه جدا، ده انت صوام وكذا وكذا وكذا، لو حطيت بقى على قيام الليل. فاهمين دي يا اخوانا؟ فرق كبير جدا. فانك تعطي الولد، انك تفصل بين الانسان وبين الخطا، وهذا كثير ما يحصل حتى في الكبار، وهذه من الفتن اللي اشربها قلوب الشباب. اللي يثق هو بيثق في الشيخ فلان بيدير دروسه ما شاء الله بيتعلم منه، شاف منه خطا حكم عليه انه فاسق وانه ما ينفعش وما ينفعش حضر الدروس، عدمه وعدم نفسه، عدمه وعدم نفسه. لا، الخطأ بيقيم، والخطأ خطأ، ما بنقرش على الخطأ، وندعو إليه، ندعو إلى تصحيحه، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، مش لعوام المسلمين فقط، لأئمة المسلمين وعامته. فلازم تفصل بين الخطأ وبين المخطئ، مش كل خطأ لأي إنسان يعني أنه خطاء ويعني أنه فاسق يعني أنه كذا، لازم نفصل بين الأمرين. والأولاد والصغار أولى بذلك، الأولاد والصغار أولى بذلك. ده اللي بنسميه اخوانا. يبقى الولد احنا اول حاجه كلفناه شجعناه لما احسن خففنا العتاب. لازم الاولاد يتعلموا في مساله الخطا ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، الكلمه دي اصل تربوي، الكلمه دي اصل تربوي. يعني الولد بيكسر الزجاج، احنا قلنا الجزئيه دي المره الماضيه، بيكسر الكوب، كل ما يجي ايده تخبط الازازه تخبط الكوبايه يوقع الطباق مش عارف ايه، ما بنحكمش عليه بالإعدام. انت ايدك سايبه، انت اعصابك بايظه، الواد ده شوفوله دكتور حد بتاع اعصاب، انت بتنكره خلاص مش هيصلح، هيدانه طول عمره عندوش ثقة انه ممكن يشيل كوباية ويشيل طبق في مرحلة من مراحل عمره فعلا كده، ويبقى عنده خوف كل ما نقوله هات الكوباية وهات الزجاجة الخوف ده هيوقعه في نفس الخطأ. ومعادلة بقى هي مسألة طردية هتستمر معاه وتتفاقم وتعظم ويدخله ممكن في وسوسة ويدخله في قهر لنفسه وعدم ثقة، وأمور كثيرة جدا يعني للأسف الشديد بيعاني منها الكبار بعد ذلك هذه الأمراض النفسية والتربوية، مش نفسية فقط نفسية وتربوية. فنتعلم كلمة قدر الله وما شاء فعل، نسمعها الولد ندي انكسر بقدر الله وإن إيده ثابت بقدر الله، فهمين إزاي؟ يبقى رغم إن إحنا علمناه لكن فهنقص، مش لو كنت فعلت كذا لكان كذا أو كذا، لا قدر الله وما شاء فعل. هيقوم مش هيقوم لكن يسمع الكلمة دي. انت عارف لما تبقى بتعرف ان كل شيء بقدر بيعطيك قوة خلاص، يبقى انا ممكن اصلح، مش نهاية الدنيا. ما انتهتش دنيتي بذنب اذنبته، ما انتهتش الدنيا ليا ككبير بهذه المعصية، وبالنسبة للصغير ما انتهاش كفاءتي وقدرتي على الانتاج وعلى تحقيق الاعمال بخطأ من الاخطاء. وبالتالي يسمع الولد اول ما يحصل شيء في خطأ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله قدر الله، يسمع ابوه قدر الله ويسمع امه تقول قدر الله، قال له يبقى ربنا اللي مقدر، قال لي انا ممكن ابقى كويس، يبقى المشكله مش عندي وبس، ده في امر فطري، في امر غير الامر المكتسب، في امر قدري. ايمان بهذا القدر بيعين على تصحيح الخطأ. وينبغي يا اخواني لما يخطئ الاطفال طوعا زي ما قلت لك انت افصل بين الطفل وبين خطأه، افصل بين الطفل وسائر الاطفال. يعني يعني ما تحاسبش الطفل وتقيمه بسائر الاطفال يبقى بتحكم عليه بالاعدام. ليه؟ في اطفال نابغين، في اطفال نابغين. شوف اخوك عمره ما وقع عزاز، شوف زميلك عمره ما نقص درجه في امتحان كذا، شوف زميلك او زميلتك فلان عمره ما غلط في صوره كذا وهم بيسمعوا القران. لا ما تقيمش ابنك بالآخرين، احنا مش بنعمل مسابقة بالرب، قيم ابنك بنفسه. يعني ايه بنفسه؟ يعني النهارده انا عقدت له امتحان مثلا تعامل وتبارك وقد سمع وغلط 50 غلط وخد 50%، هعقد له امتحان تاني لما ياخد 60% ويبقى غلط 40 يبقى فيه ايه؟ في تحسن. لكن لو طول عمرك بتقارن بالولد اللي جايب 100% بتقارن ابنك وبتحسسه بالمقارنه دي، مش معنى كده ما تسعاش لكده، انا هسعى ان ابني يكون زي اشطر ولد واحسن ولد واحفظ ولد القران واعبد ولد لله. لكن الوصول للدرجه دي ما بيجيش انك تحسسه بالامر ده. ليه؟ طول ما هو شايف واخد 50% وعايز يبقى زي فلان 100% هيحصل له احباط، مش ممكن. ها؟ ده بنقول له انزل العب ماتش كوره. يلا عايزكم تضربوا 1-0 ولا 2-0، لو نزلت بقى الطريقه ويا اخي يا عم مش لاعبين حصلوا احباط، انت كلمته بشيء فوق الطاقه فوق المستطاع. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الكلام ده في الامور اللعب وفي الامور التربويه وفي الامور النفسيه وفي الامور الشرعيه والدينيه، هذا التدرج مطلوب. وبالتالي اخطاء الولد ما تعجبوش بالمقارنه للاخرين، لا بالمقارنه لنفسي. ارصد له درجات في اي حاجه انت بتقيمه فيها، في حفظ القران ماشي، في سلوكياتي مع زملائي كان قليل الادب، اي ما اشوف عيل لازم يتخانق معاه ويضربه ويشتمه، لما بدا يتحسن شيء تتحسب له درجه، تتحسب له درجه. هو كان على طول طول ما بيلعب الماتش عمال يشتم يا كذا يا كذا يا كذا وضاف يا كذا ويعمل يا كذا، لكن بدات مع التوجيه والامر الحسن واحساسه وشعوره بنفسه وانه ممكن يصلح قل الكلام ده. بقى ما بيحصلش الكلام ده لما حد يكتره او يشنكله في رجله، يبقى في تحسن. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فلازم نكون منصفين، فما نقارنش اولادنا بالمثاليه الموجوده في ابناء اخرين، لا بالنسبه ليهم هو نفسهم. يبقى الولد بيقارن بنفسه وليس بالاخرين، فصلت بينه بالخطا وابدا اشوف بعد كده الاخطاء، بقى الاخطاء دي كانت 50% قلت 40 30 20 وهكذا. من الامور اللي تعطي الطفل ثقه بنفسه تقدير هؤلاء الأطفال وإعطاؤهم حقوقهم، وأصدق وأفضل من فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، كان يسلم على الصبيان كما جاء في حديث أنس أنه مر على الصبيان فسلم عليهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنس اللي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ياخده بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كده انه بيتكلم على الصبيان ليه؟ شوف لما يحس الصوت ان انت الاستاذ بتاعه او الدكتور فلان او جاره الكبير بيقول له السلام عليكم، معناها عامل له قيمه، مش معد عليه متجاهله، لا انا بحترم هذه الذات، انا بحترمك يا واد يا صغير انت، وانت عندي كبير وهلقى عليك السلام. هذا هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه امرنا بها، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. هيحبك، هيكبر هيبقى بيحب الملتحين، هم اللي كانوا بيحترموه اشعروا بذاته. عندنا اطفال في المسجد بييجوا يصلوا الفجر، اربع خمس اطفال، انا قلت مره هينقطعوا، ما مش اي علاقه بهم ولا اعرف اسمهم ايه، كل واحد فيهم هو خارج السلام عليكم، نقول له عليكم السلام ورحمه الله كل المسجد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الثاني وراه على طول هم داخلين وطالعين مع بعض، السلام عليكم كل المسجد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا احسبهم ياتون الا عشان يحسوا ان كل الكبار دول بيحترموهم ويقولوا السلام عليكم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم ان الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد، والمصالح الشرعيه احنا ما بنعرفهاش، احنا نعرف واحده اثنين ثلاثه، فما خفي من مصالح الشرع وتطبيقه اعظم بكثير مما نعلم. وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر ربنا سبحانه وتعالى، واذا حييتم بتحيه تحيه اكثر منها وردوها، احنا مش تربويين وخدنا بالنا ونعرفين الواد ده يطلع عنده ثقه في نفسه، احنا نطبق امر شرعي فيحصل منه ذلك الخير. الوالد لما يدخل على اهله واولاده يسلم، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه الى اخر الايه. من ذلك ايضا لو عطس حد من اولاد مسلمته، تعرفون حديث مسلم من طريق ابي برده قال دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، خلي بالك، فقال ان ابنك عطس، فالتاني بقى بيلوم بتقول له ابن عطس ما شمتوش، والتاني عطس الواد راح يشتكي لامه قول لها انا عطست وما شمتنيش ماليش يرحمك الله، وفلان ولا بنت فلان عطست ولا يرحمك الله. يبقى الولد، انا عايز اقول الولد واخد باله منه، قال لي لا يرحمك الله وما قالش لا يرحمك الله، فاهمين ازاي؟ الولاد بياخد بالهم الكلام دوت، واخد باله كويس جدا انك قلت لاخويا شاطر وما قلتوش هو يا شاطر، او قلت لاخويا شاطر مرتين وقلت له هو مره واحده، او قلت لاخويا انت شاطر وممتاز وقلت له هو شاطر بس من غير ممتاز، مصحصح جدا الكلام ده، بيأثر في نفسه وذاته. انت شايفه صغير، الكلمات البسيطه دي لازم يتداركها المربين المربون ويعرفوها. فجم فألف ابن عطس وما شمتوش، والثاني عطس وشمته، قال ان ابنك عطس فلم يحمد الله فلم اشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه، فان لم يحمد الله فلا تشمتوه. الولد ده ما اظنش ابدا هينسى ان كل ما يعطس يقول الحمد لله، اتربى واتعلم وبقى عنده ثقه في نفسه، لما التزمت بالامر الشرعي بقى فيه تقدير وثقه من الاخرين، هيلتزم بالامر الشرعي. اذا يا اخوانا تقدير الصغار، من تقديرهم ايضا استئذانهم عند اخذ شيء منهم. انت بتفتكر انك انت الاب او المربي ايه يعني لما فتحت صنط ابني وخدت منها القلم؟ انا بحضر ده بعمل حاجه مهمه، انا مش بلعب. لا، بعد اذنك حبيبي ممكن تديني قلم اكتب بيه احضر الدرس ويبقى لك ثواب، تفرق كتير جدا، يبقى هو بيحترمني، مش الشنطه خلاص ما انت مالك لابيك يبقى خلاص بقى اعمل زي ما عايز، لا، انا بديله شعور ان هو شيء بيحترم وبيقدر، شيء ليه مكانته، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سهل بن سعد التعليم مروي في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، صحابه رضي الله عنه، عيل على يمينه واشياخ على شماله صلى الله عليه وسلم، ومفروض لما يدخل يدور على ايه؟ على اليمين. فقال للغلام، خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلم عيل، قال اتاذن لي ان اعطي هؤلاء، خلي بالك دون اخوه بقى حاضر، اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيستاذن صبيه، لان ده حقه وهياخد شيء من حقوقه. فقال الغلام لا والله ولا اوثر ولا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. خف ما أذنش خذ خلاص. ملوش التاني الأدب صلى الله عليه وسلم. ملوش خذ احترم ذاته. وإن الولد دوت عايز حاجة من حقوقه ما طلبش حاجة تانية. كان ده مهم جدا يا اخوانا في التربية. فشعوره بذاته وثقته بنفسه هيخليه يثني بعد كده. هيحترم لأبيه هذا الموقف مش هينساه. احنا ننسى لا صلى الله عليه وسلم موقف جد تحفر في قلوبه وفي أذهانه. عمره ما هيفتح حقيبة أمه ولا حقيبة أبيه ولا درج أبيه أبدا إلا ما يفتح. وده درس الناس القدوة قبل كده. لأن النهاردة بنقول ده بقى الثقة بالنفس وإنه قادر إنه يسعى مثل أبيه. فبيكرر نفس الفعل. فإذا أخذت من أبناء شيئا تظن أنه من حقوقهم وليس هو من حقهم. خلي بالك ممكن تقول تاخد حاجة مش من حق هو أخي الآن ده من أخوه. بين له العلة. بين له العلة. أخرج النسائي من طريق خيط بن عباس قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني يقال جبذ وجذب بالدال الباء والزاي فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي. يقول واحد وحشر ابني من الصف وقفنا كده فوالله ما عقلت صلاتي لانه يغلي طول الصلاه ايه اللي شديني ده ها وقف مكاني ما بقول ما عقلت ما فهمتش حاجه من صلاتي ولا ركزت الصلاه ما عقلت صلاتي فلما انصرف فاذا هو ابي بن كعب فقال يا فتى خلي بالك بس التعليم الولد شايف ان ده حق من حقوقك وابي عارف ان يمني منكم اولو الاحلام والنهى فأبي بن كعب في الحقيقة فعل حق من حقوقي وأمر شرعي والغلام فاكر إن ده حق لي ما تعديش على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال يا فتى لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه أوعى تزعل الله لا يسوءك أنا كده لا يسوءك الله أوعى تزعل خالص هو كده انا عملت كده ان انا بقى اسوءك بشيء لا ده انا بدعي لك ان ربنا ما يسيئك بشيء ابدا لكن الرسول قال لنا خلي بالك بقى التعليم ان اللي هياليه قولوا الاحلام والنهى الطفل ده مش كلمه مهمل لا يا اخوانا الطفل ده هو الذخيره اللي احنا بنعدها هو الذخيره اللي احنا بنعدها الان فما تحقرش هذه الذخيره ولا تحطمها ولا تقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ بيد الغلام والجارية من الطعام ويبين لهم السبب مش شال ايده من الاكل وما قالوش ليه ما الطفل شايف انه حق من حقوقه وما الاكل جاي ليه ما عشان ياكل فعايز ياكل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده ها قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيعلمهم ليه انا عملت كده هو رسول لو منعهم الاكل ما حدش يقول له حاجه لكن يعلمهم بيربيهم وبيربينا على هذا السلوك هو تقدير هؤلاء الصغار فقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده لهم العلة فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده مع يدي مع يدي هو مين الشيطان القول الحسن يبقى دي حاجة تانية أخوانا اللي هو تقدير الصغار بالتسليم عليهم بتشميتهم باستئذانهم بالقول الحسن القول الحسن يعني ايه القول الحسن كم من كلمة هدامة تحطم نفسية الطفل ويستمر عليها انت غن انت ما بتفهمش انت خايف في الحساب انت تعبان في القرآن انطبعت عنده وهو هيترجم الكلام اللي انت قلته له عمليا ليه لانه دي مش اول كلمة ليك ده انت ربيته على قتل نفسي وعدم الثقة بنفسي فاصبحت انت الحاجة اللي هو بيثق فيها ومش واثق في نفسه وانت قررت انه مش نافع تعرفين عملوا تجربة علماء التربية الباحث اللي كان بيعمل التجربة دي دخل قصر مدرسة موجودة والطلبة بيقول اخترنا طلبة عشوائيين هم عشوا الطلبة فصل اول مرة يدخلوا جه اختار نص الفصل كده ونصه كده لا المجموعة قالت دول طلبة ما فيش منهم فايدة واضح انهم اغبياء مش هيستوعبوا بسرعه واختار مجموعه ثانيه ولا دولت لما حين ما شاء الله عليه ما هيبقاش ما شاء الله طبعا لانها كانت في دول كفر المعموله التجربه ودولك متفوقين ودولك شكلهم عنده مراتب الأولى. ده أمر مؤكد وظاهر وواضح وإحنا بالتجارب آخر العام الدراسي يقوم يشوفوا النتيجة لو النتيجة زي ما قال. الطفل ده عاش إنه ذكي وما يقدرش أو غالبية الأطفال دول, وده عاش إنه ذكي وهيطلع من الأوائل, والمدرسة بتاعتهم عاشت المعنى الأول. تعرفين الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور, قال له طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. طهور يا رسول الله ده عندي كم سنة ده حمى وشوطة وتقدي, بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له فنعم إذن. فاوعى تدخل على ابنك بكده انه غبي, انه عارف يحفظ القران, انه ملوش في عمره ما يقدر يقعد في درس, وبشوف ابن فلان بيقعد وفلان بيقعد, ابني انت عمرك ما هتقدر تقعد, انت مخك في اللعب وبس. خلاص هيبقى مخه في اللعب وهيكيف نفسه على كده, نفسه تعودت على هذا القول وما عادش عنده ثقه في نفسه انه ممكن يغير. المربي مش كده, المربي مش كده يا اخوان. عشان الإسلام بيغرسوا فينا المعاني دي, وأغلب أفلام الكرتون والحاجات اللي بتيجي من ناحيتهم عشان يقصبوا فينا المعاني دي, عشان يقتل ثقة أطفال المسلمين في أنفسهم إن هو يقدر يعمل, إن هو يقدر يغير, فيبقى الطفل على هذا الخمول وعلى هذا الكسل. فنبقاش إحنا كمان بنعين أعداء الإسلام على أبنائنا من حيث ندري أو من حيث لا ندري. فتقدير الصغير وإعطاء حقه راجع لنفسك, وعلمه بما تحب, بما تحب ان تعامل به, فكان انت فاشل في امور كثيره. فلم تؤخذ هذه المؤاخذه الشديده وهذا العتاب الشديد؟ فالقول والكلام الهدام ده يتجنب, وكذا الكلام اللوام يكثر منه, يكثر منه قد تلومه مره اثنين كما ذكرنا منذ قليل. في كلام يا اخواننا بيسموه الكلام الصامت. يعني الكلام منين كلام ومنين صامت؟ قال لك بتبقى إشارات بيعملها الأب أو المربي, ولكن كالكلمة. الولد حل المسألة وحتى عمله تتكلم يعني ايه كده يا عم مية مية تمثال بيلعب يدخله في جول يعني ايه يلا وريه بعد فترة دراسة تهاجز دراسة كده. هذه الإشارات اخوانا التعابير, النظرة, النظرة, الابتسامة في موضع الابتسامة. هو الولد خلي بالك اي فعل, ركز كده في سلوكيات ابنائك, اي ولد او بنت هتبص ايه بعد الفعل يسيب كده يشوف ابوه انطباعه ايه. لو قال كلمة بتضحك يبص لك يشوفك ضحكت ولا لا, عجبتك ولا ما عجبتكش. فابتسامتك, ايناءك بجسمك او بيدك او بحاجبك او بعينك عنده دي زي الكلام. خلي بالكم يا اخوان, لكن اللي متعود يصيده ويعمله كده ويشمئز ويحتقره هيطلع عنده عدم شعور بنفسه ولا بذاته, مش واثق في نفسه. فلسنا راعي هذه الامور, احنا مفروض نكون مربين, مفروض نكون مربين. التفاؤل, التفاؤل يعني التفاؤل زي المثال اللي درسته لكم الان باللي عملوا مجموعه ومجموعه. الولد لو سمع, لو عندك ولد صغير بيخاف كل حاجه يخاف, سمعه دايما قول له احنا مش هنسميك بقى فلان, احنا هنسميك الشجاع. قال يا شجاع وتعالى يا شجاع. الكلمة دي والتكرار سمعها على اذني هو ده الفأل الحسن لنبي أمر به صلى الله عليه وسلم. الكلمة الحسن, القول الحسن. فيسمع الطفل دائما الأقوال الحسن. فما حلتهاش بس انا شايف انك يعني اقل مفروض ممكن تحلها, بس عارف تحفظ الربعية ده, وانا عارف ان الصورة انت ممكن تجيبها في يوم واحد. شوف الكلمة الطيبة, ان الكلمة الطيبة ايه؟ صدقة, بتؤتي ثمارها, بتؤتي ثمارها. مما يعطي الطفل ثقة بنفسه الاستماع له, الاستماع له. نريد ان نستمع الى ابنائنا, مش دايما ننصح ننصح نتكلم نتكلم. مربي اللي بيتكلم كتير تعرف انه مربي غير ناجح. اللي بيسمع اكتر وكلامه قليل بيبقى انجح. اضرب لكم مثال بيتكرر فينا كل فترة ليس بالبعيد. الولاد اتشكلوا مع بعض, وجي الولد يشتكي لابوه, اخويا فلان ضربني وانا بكرهه ولازم اضربه وانت يا بابا اضربه. بيتكرر الكلام ده انه ضربه وجاي بيشتكي ولازم اضربه. لا ابوه يرد يقول له ايه؟ عيب يا حبيبي, تكرهه ازاي ده اخوك, عيب طيب ايه تاني؟ فانت راضي سيبك بيعيط، عيط ليه؟ انت تجاهلت مشاعره تماما تماما. ده واحد مظلوم او غير مظلوم ومضروب، وجاي لازم تشاركوا هذه المشاعر. انت شكلك ضربت، هو ضربك ازاي؟ ضربك ليه؟ يبقى هو انت عشت معاه، حس انك مش محتقره ولا مستقل، مش جاي تقلبه كمان انك غلطان عشان حكين انك بتكره اخوك، وده غلط وده فعلا غلط، وما غلطش الارض ده في حاجه. العمل الثاني انه عمل انك بتعيط والرجاله ما بتعيطش، انك بتبكي والرجاله ما بتبكيش. لا يكون. انت ممكن تقول نصيحتين دولت، بس بعد ما تعيش معاه المشاعر بتاعته. تخيل تخيل هنزلها عليك، انت رايح لمدير العمل يقول له موظف خد حقي في كذا وشطب علي في كذا وعمل في كذا، يقول لك عيب عليك. خلي بالك ده شتك وشاف ان ليك حق، يقول لك عيب عليك، شيك عليك تدبير على الشكوى والكلام دوت. روح يا عم يحصل لك ايه؟ خلص الموضوع احبط. هترجع تعمل ايه؟ تنتقم من اللي غلط فيك. ده هو ده اللي بيحصل. انت تقول الكلمتين دولت وعيب وتدبير وبتعيط ليه وبتاع، واخوك وفي حاجه اسمها بتكرهه، ترجع تسمع العياط بقى والضرب واللا على لرب السما جنبه، لان انا ما احسنتش تصرف. لكن لو عشت مع المشاعر، طب هو غلطان وكذا وكذا وكذا، ده باين العلامة على دي، ده ضربك قوي، خلاص انت حسسته انك كانك انت اللي اتضربت. طب نعمل معاه ايه؟ خلي بالك بقى لو نام شويه عشان تحسسه بنفسه، شايف انه اتضرب، طب لو عارفينه عنه احسن، طب نعمل كذا، طب نعمل كذا، اديله خيارات. لما حس انك عشت معاه المشكله بدا يهدى، وهيبدا يفكر صح يتعالج في الموقف دوت ازاي. لو من اولها قلت له انت ينبغي ان تعفو عنه وانا اعفو عن من ظلمني، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا الذي بينك عداوه كانه ولي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، مش هيستفيد، مش هياخد المعنى ده، مش هيتاثر فيه. لازم تشعره بذاتي، حسيت بيه. الكلام ده تعمله مع الابناء ومع الزوجات ومع الاخوه والاصحاب والجيران، وده بيبقى داعيه ناجح، هو ده اللي يكسب قلوب الاخرين. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا بس ضيق الوقت وضغط لكم عشرات الامثله على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع يمتص غضب اللي قدامه او مشاعر اللي قدامه لغايه لما يعيش معاه ويبدا يعرض عليه الشيوخ. اللي مش هو اللي هيعرضها هيخليه التاني هو اللي ينطق بها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ تخيل اللي جاي يقول له انا اريد الزنا يا رسول الله، رخص لي في الزنا. خص عليك صحابي، خلي بالك لو قال له كده مالي طعسان زنا. طب لو قلت قبله، لو قلت لمسه، انت قليل الاصل وقليل الدم، وجاي في وش النبي وتقول له كده. طبعا انا اقول كده لو معايا الصحابي صحيح يقول لي رخص لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش معه، نشوف كده الموضوع ده. ترضى امك، ترضى اختك، ترضى عمتك، ترضى خالتك. يبقى بدا يعيش معاه وكانه عايز يرخص له الزنا، وبيناقش معاه. طب ينفع مع فلانه، ينفع مع فلانه، ينفع مع فلانه؟ لا ما ينفعش. كله اقتنع الرجل وكره الزنا من يومها، لانه مربي ناجح صلوات ربي وسلامه عليه. فلازم اخوانا تعيش مشاعر اللي قدامك. عظم الامر اللي جاي بيه ما ينساكش. هو صح ما نقدرش نقول لك اضربه وانا اكرهه وما عنديش اكلمه وسلعبه بلعبي، كل دي امور تدل على خطا، لكن ده الدافع وراء هذه الامور امور هو محق فيها. فلا تتجاهل وكن منصفا، وكن منصفا. احنا قلنا نبين العله من كل تصرف هنتصرفه مع الابناء. من احترام النبي صلى الله عليه وسلم للابناء انه كان صلى الله عليه وسلم احيانا يستشيرهم، احيانا يستشيرهم. اوعى تستقل ولد في الاستشاره، هو طفل صغير قد يشير عليك بما لم ياتي في ذهنه ولا يشعر بذاته. ده احنا كنا مثال ضربناه في درس من يقنح قريبا. الاب عايز يروح يعمل عمره هو وزوجته واولاده، راح واشترى تذاكر وبتاعه وساعه وجاب تاشيره وجهز للسفر واشترى الاكل واشترى الهدوم الخاصه والاحرام ومش عارف ايه. ده الاب لا سلك سلوك حسن ولا سيء؟ حسن، لكن مش تربوي، مش تربوي. ليه؟ التربوي اولاد ايه رايكم لو عملنا عمره السنه دي كلنا؟ اه والله جميله مش عارف ايه، كلهم شاركوا معاك. خلي بالك طيب بدأوا يستحضروا نية للعمل دوت. الأمر الثاني، طيب تتوقع أن يعني يعتبر الله قائد احنا محتاجين تأشيرة ابن فلان الكبير، يا أخي نطلع على مكاتب السياحة ونشوف أرخص واحدة جبناها تأشيرة، البنت فلانة هي اللي جهزت لنا الأكل، أمكم هتعمل لنا هدوم، أنا مطلوب مني أعمل كذا، إيه رأيكم نعمل كذا موافقين؟ أه موافقين أنا أعمل، خلاص خلاص كل واحد هيأمن العمل، شارك فيه. ده تربوي يا أخوان. التاني عمل حزم لكن منفرد بالعمل، مش أسرة، دي أعمال انفرادية. فلسه تعلم هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، بل والقرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها، هو من الصغير سليمان، ففهمناها سليمان وكيما هو أبوه فناش، وكلاهما نبي صلوات ربي وسلامه عليهما، وكلا آتينا حكما وعلما، لكن قد يفهم الولد ما لا يفهمه أبوه. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب لابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب لابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، كبيرة ده هي حق، فخرجتا على سليمان عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، الكبيرة يشقها شقها مش ابنها مش فارقة معاها، لكن كنت أشق خلاص تاخذه حتى لو كان ابني، فهو ولده عليه السلام. فسهم وحكم بما لم يستوعبه ولم يعرفه ايه ابوه. النبي صلى الله عليه وسلم والشرع عندنا إمامة الصبيان للصلاة، عنده حديث عمرو بن سلمة كان يؤمه قومه لأنه كان أحفظهم للقرآن، ده كل شعور بذاته، وكان إسته يظهر، عايز أجزاء صلاة وإسته باين، تخيل صورته، لكن ده عالم رفيقة لحفظ القرآن من الركبان ما ضاعش، مش مجرد انه طفل حفظ القرآن ده بقى حافظ وعنده ثقة بنفسه ان القرآن ده اداله مكانة واداله منزلة، ما يحقرش ما يمنعش من صلاة عمك وابوك والناس كبار القوم. ولما قالت المرأة: غطوا عنا إست صاحبكم، ايه اللي بيصلي بينا حتى عيل اللي دايما سنة في كتابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل عندنا في القرآن والسنة كما سمعتم في الآيات والأحاديث. لما بيتحمل الطفل تحمل الاعباء بالتكاليف اللي ادناها له واحده واحده، من اول ما قلنا له هتاكل لوحدك وتلبس لوحدك لغايه لم